برنامج حصاد الأسبوع.
حلقة اليوم من حصاد الأسبوع تأتيكم مستمعين الكرام من استوديوهات سبوتنيك في موسكو،
نرافقكم فيها على مدار الساعة. أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة، والبداية بأبرز العناوين.
الولايات المتحدة تضغط على دول آسيوية لتزويد أوكرانيا بالسلاح.
لقاء خاص مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة.
ونبدأ بالشأن الأوكراني والضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على حلفائها لتزويد نظام كييف بالأسلحة، وليس فقط على الدول الأوروبية بل أيضا على الدول الآسيوية كاليابان وكوريا الجنوبية.
حول هذا الموضوع قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخارفا لسبوتنيك:
конечно, восточно-азиатское турне генерального секретаря НАТО и, кстати говоря, министра обороны США.
بالطبع إن الجولة الآسيوية التي يقوم بها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بالتزامن مع جولة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ما هي إلا محاولة جديدة لجر الدول الحليفة للغرب إلى الأزمة الأوكرانية، والتي أقصد بها في هذه الحالة كوريا الجنوبية واليابان. تأتي هذه التصرفات من أجل زعزعة الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ناهيك عن إقحام الدول التي لا تنتمي إلى المعسكر الغربي، أي خارج نطاق الحلف الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي في النزاع الأوكراني. إنهم يحاولون توسيع ما يسمى التحالف المعادي لروسيا. نستدل على أن مشاركة تلك الدول في دعم نظام كييف أياً كان سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع، وهم يدركون ذلك تماماً. من الواضح أن حلف الناتو يقوم بدور رئيسي في هذا النزاع، ونحن نلفت إلى ذلك مراراً وتكراراً.
يعتقد البنتاغون أن أوكرانيا لن تكون قادرة على السيطرة على شبه جزيرة القرم في المستقبل القريب، فيما أعلنت بلجيكا أنها لا تفكر في إرسال طائرات من طراز F-16 إلى أوكرانيا.
وأعلنت الولايات المتحدة عن شحنة من 31 دبابة أبرامز إلى أوكرانيا في الوقت نفسه. حدد البيت الأبيض أن التسليم سيستغرق عدة أشهر، فيما قالت وسائل الإعلام أن التأخير مرتبط على وجه الخصوص بالحاجة إلى إعادة تجهيزها.
حول هذا تحدث ستانيسلاف كرابيفنيك الضابط السابق بالجيش الأمريكي، يعلق على هذا الموضوع قائلا لسبوتنيك:
لو كانت القيادة الأمريكية تريد بالفعل إرسال دبابات من طراز أبرامس إلى أوكرانيا لا سلموها خلال فترة وجيزة. الحديث يدور حول تزويد كييف بدبابات أبرامس M2 من الجيل الأول. الفرق الوحيد بين تلك الدبابات في عيار المدفع: الأولى لديها مدفع من عيار 105 مليمترات، والثانية 120 مليمترا. عملية تغيير المدفع ستستغرق يومين فقط، ليست هناك مشكلة بالنسبة للطواقم. إذن كما قلت، لو كانوا يريدون لا أرسلوها بسرعة. يمكن نقل 31 دبابة عن طريق الطائرات خلال 3 أو 4 أيام. لا يريدون تسليمها تجنبا لتشويه سمعة الدبابات، هذا كل ما في الأمر. ولما يتحدثون عن دبابات ليوبارد 2 أو تشالنجر، فإنها محاولة لتشويه سمعة المتنافسين.
بدوره أعلن وزير الدفاع الأوكراني عن توقيع مذكرة مع باريس لتوريد رادارات فرنسية لكييف لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني. أهلا بك دكتور في حصاد الأسبوع.
صباح الخير، يعطيكم العافية.
يا أهلا بك. يعني نبدأ من هذا التصعيد الغربي والضغط بكل اتجاه لزيادة تسليح أوكرانيا، خاصة بعد زيارة بلينكن للمنطقة العربية لمصر. طلبوا، يعني حسب المعلومات السرية، أنهم طلبوا من مصر إرسال دبابات من الحقبة السوفيتية، من الصناعة السوفيتية، وأيضا طلبوا من إسرائيل إرسال القبة الحديدية وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا. ما سبب كل هذا التصعيد برأيك والضغط على جميع الدول؟
تحياتي لكم مجددا أنت والأستاذ محمد. نعم، يعني هذا سؤال طبيعي في هذه المرحلة شديدة التعقيد. الولايات المتحدة الأمريكية تشعر يعني أنها تدخل في المأزق يوما بعد يوم، لأن العنوان الرئيسي في الحقيقة لهذه المواجهة بات يعني معروفا بالنسبة للأمريكيين، وهو يعني الرغبة الروسية بل العمل الروسي على إنهاء الهيمنة الأمريكية وليس الحد منها فقط، لأنه في بداية هذه المواجهة أطلق الرئيس بوتين تصريحا متوازنا إلى حد ما يرتبط بطبيعة الأمن القومي الروسي، وقال أن معركتنا هي للحد من الهيمنة الأمريكية. الآن وبعد تصاعد يعني هذه الهستيريا للغرب الجماعي وعلى رأس أمريكا في تزويد أوكرانيا بأسلحة يعني وبأعداد كبيرة، أصبحت المعركة هي معركة إسقاط الهيمنة الأمريكية، وهذا أمر بات واضحا. بناء عليه أجد من الطبيعي طبعا أن تندفع الولايات المتحدة الأمريكية هذا الاندفاع الجنوني، أقله لتحقيق الاستنزاف في روسيا بعد أن أدركت أن هزيمة روسيا مسألة صعبة ولا يمكن تحقيقها لا بالوسائل التقليدية ولا بأي وسائل أخرى. انطلاقا طبعا من هذه الرغبة تحاول أمريكا توريط كل حلفائها أو كل من يدور في سلكها بشكل أو بآخر في هذه المواجهة الجنونية. البعض من حلفاء أمريكا اتخذ قرارا بأن يكون على الحياد يعني في الحد الأدنى محايدا، لكن البعض الآخر يندفع اندفاعات جنونية وهستيرية سواء يعني بالرغبة الذاتية أو بالضغط الأمريكي، وهذا مؤشر خطير وكبير على تصاعد المواجهة ووصولها إلى حدود خطيرة جدا بما يرتبط بالأمن والسلم العالمي.
دكتور عمر، يعني الآن سمعنا أن هناك فكرة إرسال طائرات مقاتلة F-16 للهجوم المضاد المتوقع في الربيع، يعني دكتور هل يفهم من ذلك أن الغرب يريد أن يتخلص من هذه المقاتلات F-16 ليتفرغ لمقاتلات F-35؟
لا طبعا، يعني موضوع F-16 موضوع معقد جدا وقد يستغرق يعني يستغرق وصولها إلى أوكرانيا ووضعها في الخدمة بين سنة إلى سنة ونصف، لأن المسألة تحتاج إلى أكثر من عامل يعني أغلبها غير متوفر يعني حتى اللحظة. العامل الأساسي هو تدريب الطيارين على استخدام F-16 الأمريكية. 2، تأمين البنى التحتية لصيانة هذه الطائرات. المسألة الثالثة هي يعني تأمين القواعد الجوية الآمنة لاستخدام هذه الطائرات، لأنه ما تبقى من طائرات سلاح الجو الأوكراني حتى اللحظة يخرج من مخابئ يعني وبشكل يراد من خلاله تحقيق المفاجأة، ومع ذلك يتم إسقاط كل طائرة أو حوامة يعني تخرج إلى الأجواء لتنفيذ مهام. بتقديري هذا الأمر يعني خطورته أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تتخذ قرارا يعني غير متوازن وغير مدروس من خلال إطلاق هذه الطائرات من قواعد في بولندا أو من أي بلد أوروبي لتنفيذ مهام في الأجواء الأوكرانية. حينها سنكون أمام تطور خطير، وأنا لا أستغرب طبعا أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة الخطيرة، لأنه إذا قاربنا الوتيرة التي تم التعاطي فيها مع موضوع الأسلحة وضخها إلى أوكرانيا، بالتأكيد سنجد أن احتمالات يعني المواجهة المباشرة أصبحت يعني أكبر بكثير مما كانت عليه سابقا. أضف إلى ذلك أنا بتقديري أن الأسلحة التي يمكن أن تضخ في أوكرانيا الآن هي مزيد من الدبابات، يعني مزيد من أنظمة الدفاع الجوي، ومزيد أيضا من الصواريخ بعيدة المدى، أو هذا يعني مؤشر خطير. بالتأكيد وأنا مسؤول عن كل كلمة أقولها الآن أن القيادة الروسية حينها إذا ما وصلت الأمور إلى هذه المرحلة ستنقل المستوى القتالي الآن من مستوى عملية خاصة إلى مستوى المعركة الشاملة، وهذا سيترتب عليه خسائر كبيرة لأوكرانيا سواء يعني في البنى التحتية أو في الهيكلية العامة للدولة، وسينتج عنه بالتأكيد توسيع لنطاق العملية على المستوى الجغرافي وعلى المستوى العسكري المرتبط باستخدام أسلحة لم تستخدم حتى اللحظة.
ولكن دكتور وزير الدفاع الأمريكي السابق قال إنه دعم أوكرانيا بالأسلحة والدعم العسكري سيستمر بالمستوى الحالي حتى نهاية العام، يعني سنة كاملة. يقول بأنه لن تكون هناك زيادة بتزويد أوكرانيا بالأسلحة حسب وزير الدفاع الأمريكي السابق. هل توافق على هذه النظرية؟
هلا طبعا هناك الكثير يعني من النظريات المطروحة، لكن في مقاربة سريعة يعني كما قلت للوتيرة التي اعتمدت والتي تتغير يوما بعد يوم، يعني في مرحلة من المراحل لم يكن هناك رغبة في إدخال دبابات أو إرسال دبابات، الآن أصبح هناك قرار بإرسال ربما مئات الدبابات، ومع ذلك إرسال هذه الدبابات بالمئات لن يغير يعني في الحالة الميدانية، لأنه هناك سؤال يجب أن يسأل. طيب، وطبعا أن يكون الجواب مقرونا به أيضا. السؤال المنطقي والطبيعي، أوكرانيا كانت تملك 4500 دبابة من الحقبة السوفيتية، فيها أكثر من 2000 دبابة من طراز T-72 وT-80 مطورة. طيب، أوكرانيا الآن لماذا تستخدم دبابات إن كانت لا تزال تحافظ على أسطولها المدرعة؟ الجواب ببساطة أن الجيش الروسي دمر هذه الدبابات، يعني هناك آلاف الدبابات التي دمرت والباقي أعطب أو لا يزال في الخدمة بأعداد قليلة. إذن مصير الدبابات الغربية في حال دخولها إلى الميدان سيكون نفس مصير الدبابات الأوكرانية. الهدف الأمريكي الأساسي هو استنزاف روسيا الآن، يعني وليس تحقيق الهزيمة فيها، يعني تحقيق الهزيمة أصبح هدفا بعيد المنال.
نعم، وروسيا قالت بأنه لو أرسلوا جميع الأسلحة في العالم هي مستمرة بالعملية العسكرية.
طيب دكتور، يعني في نفس السياق الآن كما سمعنا من أقوال خبراء عسكريين يقولون إنه أمريكا تعتمد سياسة تحويل أوكرانيا إلى مكب للأسلحة الأوروبية القديمة. ما لفت النظر هو صواريخ هوك الإسرائيلية أيضا، يعني بالإضافة إلى دبابات شالنجر البريطانية تأتي صواريخ هوك الإسرائيلية. كيف تعلق على هذا الموضوع؟
أنا في الحقيقة استمعت إلى تصريح رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، يعني هو يقول الشيء ونقيده، يعني هو يطرح طرحين متناقضين. الطرح الأول هو احتمال تزويد أوكرانيا بالأسلحة ومن ضمنها أنظمة الدفاع الجوي، وفي نفس الوقت يعرض وساطة بين أوكرانيا وروسيا، يعني هذا تناقض كبير. هناك مؤشرات يعني تقول أن هناك الكثير من الأسلحة الإسرائيلية على مستوى العربات والذخائر وما إلى ذلك أرسلت إلى أوكرانيا. الآن هناك تطور خطير تتضرر فيه المصالح الإسرائيلية بما يرتبط بعلاقة الكيان الصهيوني بالاتحاد الروسي، وبالتأكيد يعني كنا أمام تصريحات واضحة في هذا الصدد وفي هذا الشأن. لكن انطلاقا من مجموعة تطورات، أعتقد أن الكيان الصهيوني سيستجيب لرغبة الأمريكيين وسيزود أوكرانيا بالأسلحة، استنادا إلى ما قاله نتنياهو أيضا أن الأمريكيين أخرجوا من المستودعات في الكيان الصهيوني 10,000 القذائف بأنواع مختلفة من المدفعية وتم إرسالها إلى أوكرانيا. هذا بحد ذاته تطور كبير وخطير، لكن له أبعاد إيجابية بما يرتبط بالعلاقة الروسية العربية وتحديدا مع سوريا، لأنه تفاهم الأمن الموجود بين الكيان الصهيوني وموسكو حول مسألة يعني مسارات الطيران العسكري قد يعني تتعرض أو لا بل ستتعرض للكسر، وفي هذه الحالة سيتضرر الكيان الصهيوني من التعاطي مع الحرب هناك على أنه طرف، يعني في حال دخل كطرف سينطبق عليه ما ينطبق على كل الأطراف الأخرى التي دخلت في هذه المواجهة ضد روسيا.
أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال بأنه توريد الدبابات لأوكرانيا خطير، وأنه من وراءه يقف أرباب السلاح، يعني تجار السلاح. اليوم تركيا دكتور كيف يمكن أن تلعب دورا ربما بالحد من إيصال إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، أو أنها لم تعد تمون على الدول الغربية؟
لا، مش مسألة لا تمون أو تمون، يعني بالنسبة لخط إرسال هذه الدبابات في الأساس تركيا أغلقت مضيقي الفوسفور والدردنيل أمام كل أنواع الأسلحة والشحن وما إلى ذلك، يعني كل شيء مرتبط بالحرب، وهذا حق لتركيا بموجب اتفاقيات سابقة موجودة. عمليات توريد الأسلحة تتم عبر المطارات الأوروبية، يعني عبر الحدود الأوروبية الأوكرانية، وهو الشكل الذي ستستمر عليه عمليات تدفق الأسلحة. هنا يعني يطرح تحدي كبير أمام القوات المسلحة الروسية لجهة يعني إحداث قفزة في شكل ومضمون العملية. وأنا قلت يعني في حال وصلت الأمور إلى مراحل غير مسبوقة بالتأكيد سنكون أمام يعني متغيرات في شكل ومضمون العملية، وقد تصل الأمور إلى إطلاق المعركة الشاملة. إطلاق المعركة الشاملة سيستدعي بالتأكيد مزيد من الجنود في مسألة التعبئة. مسألة ثانية استخدام أسلحة استراتيجية أصلا يعني اتخذ القرار فيها لكن لم تستخدم حتى اللحظة، وهناك أيضا إجراء استباقي اتخذه الاتحاد الروسي عبر تعيين الجنرال جيراسيموف قائدا للعملية، وهذا أمر له أبعاد يعني كبيرة جدا، فيه رسائل مباشرة وغير مباشرة للغرب الجماعي. انطلاقا يعني من هذه المسألة أنا أستطيع أن أجزم أن المواجهة ليست قصيرة، وهناك طبعا ضخ كبير جدا للإمكانيات في مواجهة روسيا. واسمحوا لي هنا أن أورد مثالا، ميزانية الدفاع الروسية 50 مليار دولار في السنة، طبعا اتخذ قرار برفعها إلى 100 مليار أعتقد، لكن إبان العملية العسكرية حتى اللحظة صرف أن 50 مليار دولار ما يقارب 15%، يعني بحدود 7 إلى 8 مليار دولار، في حين أن الغرب الجماعي تكلف حتى اللحظة 120 مليار دولار. يعني هذه مبالغ يعني ضخمة جدا تؤشر في مكان ما إلى الرغبة الأمريكية في تحقيق الهزيمة بروسيا. ومع ذلك في موضوع الاستنزاف أنا لي رأيي خاص أن الاستنزاف يعني أو المعركة طويلة الأمد ستكون لمصلحة روسيا على المستوى الاقتصادي. على المستوى الاقتصادي بالتأكيد الآن روسيا هي من أقل الدول التي تعاني من التضخم والبطالة. على المستوى العسكري تستطيع روسيا يوما بعد يوم أن تحسن من أداء قواتها المسلحة وأن تلحق أضرارا كبيرة جدا في البنى والأسلحة الغربية. أيضا على المستوى المرتبط بالشعور الوطني، يعني كلما طالت المعركة كلما استطاع الرئيس بوتين والقيادة الروسية أن يحفز الشعور الوطني لدى الروس، وبالتالي أن يجري عملية تحشيد أوسع وأكبر من التي تحصل الآن. وبالمناسبة الحرب يعني عامل الحرب الأساسي والحشد. طبعا أمريكا والغرب الجماعي قاموا بكل ما يلزم من عمليات الحشد سواء على المستوى العسكري أو المالي أو السياسي أو الدبلوماسي، وبالتالي هذا سيقابل بإجراءات مضادة من قبل روسيا ترتبط بموضوع الحشد. وليس خافيا طبعا أن الاتحاد الروسي إذا اضطر يعني في لحظة من اللحظات هو قادر على حشد ملايين الجنود في سياق يعني قوانين التعبئة سواء كانت جزئية أو شاملة.
شكرا لك الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني، كنت معنا ضيفا كريما في برنامج حصاد الأسبوع.
شكرا جزيلا لكم.
وإلى اللقاء الخاص الذي أجرته سبوتنيك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إذ قال لافروف خلال اللقاء كان هناك إمكانية لحل الأزمة الأوكرانية سياسيا، لكن لا أحد في الغرب يريد من نظام كييف بدء المفاوضات. نحن ندرك تماما أن زيلينسكي ليس شخصية مستقلة، بل يتم الضغط عليه وهو انعكاس لمصالح الغرب.
انضمت 4 مناطق جديدة، جمهوريتان شعبية ومنطقتان إلى روسيا الاتحادية بعد استفتاء. برأيي لا يوجد هنا أي تساؤل. الحقيقة أن الغرب لا يستطيع أن يهدأ، وكما هو الحال في القصص الخيالية سيئة السمعة، فإنه يغوص أكثر فأكثر في المستنقع. في رأيي هذا يلعب دورا مهما في مسار العملية. إذا كنا نسعى الآن إلى نقل مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية إلى مسافة لا تشكل تهديدا لأراضينا، فكل ما زاد الغرب في تزويد كييف بالأسلحة بعيدة المدى زادت الحاجة لدفعها بعيدا عن أراضينا الروسية، لدفعها بعيدا عن الأراضي الروسية.
وعن تغيير مواقف المستشار الألماني شولتز أضاف لافروف يقول:
شولتز клянется, что никогда этого не будет.
المستشار الألماني أولاف شولتز يتعهد بأن هذا لن يحدث أبداً، لكن شولتز معروف أيضاً بقدرته على تغيير مواقفه بسرعة، ثم فهو لا يعمل وحده على الإطلاق، لذلك قال إن الناتو لن يقاتل روسيا أبداً، بينما قالت وزيرة خارجيته السيدة بربوك إننا نقاتل بالفعل ضد روسيا.
وحول تحكم الولايات المتحدة بالدول الغربية وإخضاعها تحت سيطرتها تحدث لافروف قائلا:
إن الولايات المتحدة وجميع الغربيين الديمقراطيون الكبار الذين أخضعتهم الولايات المتحدة وجردتهم من كل أنواع الاستقلالية ومن صفة الديمقراطية التي لطالما تحلو بها، كما تعلمون يفهمون الديمقراطية على أنها حقهم في فرض فهمهم لها على الآخرين. بمجرد أن تتحدث معهم حول الحاجة إلى مقاربات ديمقراطية للقضايا الدولية، فإنهم لا يظهرون أي حماس.
وعن فكرة السلام قال لافروف: إذا كنت تريد السلام فاستعد للدفاع عن نفسك.
أنا بالتأكيد مع السلام، لا أتذكر من قال: إذا كنت تريد السلام فاستعد للحرب. أنا لا أوافق على هذه الفلسفة، بل أوافق الفكرة التي سأصيغها على النحو التالي: إذا كنت تريد السلام فاستعد دائما للدفاع عن نفسك. أعتقد أننا سنخرج من الوضع الجيوسياسي الحالي أقوى، وسنكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا بشكل أكثر فعالية في أي موقف.
كان هذا جزء من اللقاء الذي أجرته سبوتنيك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ويمكنكم مستمعينا متابعة اللقاء كاملا على الموقع الإلكتروني لسبوتنيك.
ولفهم ما بين سطور هذه المقابلة التي أجرتها سبوتنيك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ينضم إلينا عبر الهاتف استاذ العلاقات الدولية الدكتور ناصر مأمون عيسى. لافروف يؤكد أن عامل الوقت ليس رئيسيا في الصراع الأوكراني، ويكشف عن العامل الأهم. ما تعليقكم على هذا التصريح؟
إن أعلم صديقي أن الحرب الدائرة رحاها الآن بين روسيا والغرب على الأراضي الأوكرانية، أن دور أوكرانيا فيها لا يتعدى دور عسكري الشطرنج الذي يحتل بيدق بناء على تعليمات الغرب، وأن الهدف الرئيسي للغرب من هذه الحرب هو محاولة استنزاف روسيا بعامل الوقت وإزاحتها عن كونها القوة العالمية أو القوة الدولية المؤثرة الآن. فجاء حديث وزير الخارجية في هذا الصدد ليؤكد أن هذا العامل لا يؤرق موسكو. موسكو الآن تمتلك أو تضع يدها أو تضع قدمها على 27% ويزيد من الأراضي الأوكرانية، أن روسيا رغم كل الدعم الغربي القوي والغير مبرر والذي سوف يؤدي إلى زعزعة الأمور داخليا في الدول الداعمة عن قريب، حتى هذا الدعم لن يؤثر ولن يؤثر على سير المعركة على الأرض. إذن عامل الوقت الذي تراهن عليها الدول الغربية لن يؤثر على القوة أو على عوامل الانتصار المؤهلة لروسيا في الأرض في أرض المعركة.
يعني روسيا ماضية ولا تعلق أهمية على الوقت.
لا خالص، بدليل الغرب علق أو استخدم الوقت لعمل تحقيق عاملين: أولا استنزاف روسيا عسكريا، والأهم أنه لعب على وتر الرأي العام الداخلي والاقتصاد بالعقوبات حتى ينقلب الرأي العام الداخلي الرأي العام الروسي الداخلي على إدارة بوتين لإزاحته شعبيا. ولكن حتى هذا الأمر الاقتصاد الروسي حتى هذه اللحظة لم يتأثر، قوة تماسك الجبهة الداخلية الروسية لم تتأثر، التماسك الشعبي خلف قيادته لم يتأثر. إذن ما هدفت إليه الدول الغربية بمط وقت المعركة لم يتحقق، ونراه حتى الآن أو في الأيام القادمة لن يتحقق.
طيب يعني دكتور، أيضا لافروف ذكر الدول العربية والدول الإفريقية التي تقف على الحياد من الأزمة الأوكرانية، وقال إنه الغرب لا يحترم هذا الحياد ويضغط على من لم ينضم بعد للعقوبات ضد روسيا. هل تعتقد أن هذا الضغط سيغير من مواقف الدول التي تقف على الحياد، ولا سيما مصر، وأن بلينكين وزير الخارجية الأمريكي كان منذ بضعة أيام فيها.
سيدتي أنا سأتحدث معك بصفتي محلل سياسي متخصص، بصفتي مواطن عربي، وبصفتي مواطن أفريقي، بصفتي محلل سياسي متخصص. الدول العربية هي أكثر الدول التي تأثرت اقتصاديا بهذه الحرب، وكان هذا عامل سوف يؤدي إلى تحقيق سخط شعبي على المتحاربين سواء روسيا أو الغرب. بصفتي مواطن مصري هذا الأمر لا يعنينا، هذه الحرب لا تعنينا، وأن كنا شعبيا ننجذب لحد ما جهة الشرق، لأننا نرى أن الغرب يكيل بميكيالين، أن الغرب لم يراعي مصالحنا كعرب، أن الغرب لم يراعي مصالحنا كمسلمين، على الأقل في مشكلة القدس. إذن العرب شعبيا مع روسيا ضد الغرب. إفريقيا نحن أفارقة مورس علينا ويمارس علينا الآن ضغوط أمريكية والتهديد بتوقيع عقوبات على الدول الإفريقية المتعاطية أو المتجذبة مع الموقف الروسي. مصر هددت أخيرا أنها طلب منها أنها تدخل بسلاح المدرعات في هذه الحرب بتوريد المدرعات الروسية لأوكرانيا حتى يحارب بها الأوكرانيين بنفس السلاح الذي يعانوا الأمرين منه على الساحة، هو سلاح المدرعات الروسي. ومصر رفضت، القيادة المصرية رفضت عزيزتي تحت ضغوط. أولا الإدارة المصرية تعي تماما أنها لا ناقة له ولا جمل في هذه الحرب، تعي تماما أن الرأي الشعبي المصري غير مؤيد لهذا التصرف. لذلك الإدارة المصرية تعاطت بمنطقية قوية جدا مع الأمر كحرب ومع الأمر كشعب كرأي شعبي. إذن هذه الضغوط لن تجد لها صدى، تأكدي لن تجد لها صدى. بلينكين لم يكن ليدعو للقمة الإفريقية الأمريكية إلا إذا ذهب إلى الكونغو وجنوب أفريقيا ووجد الرأي العام الإفريقي متجاذب جدا مع القبلة الشرقية. ولينا وجوهنا شطر القبلة الجديدة، ولينا وجوهنا كأفريقيا شطر الشرق. العلاقات الصينية الروسية مرشحة القوة للتدخل داخل الدول الإفريقية والعربية بالذات. نحن كأفارقه نرفض أي ضغوط تمارس على الدول الفقيرة التي عمد الغرب إلى إفقارها واستغلالها، التي عمد الغرب إلى استعبادها واستغلال ثروتها. لن ينصاعوا مرة أخرى. القمة الإفريقية الأمريكية لم تكن لتعقد إلا إذا بناء على زيارات بلينكين ومديرة سفيرة أمريكا في الولايات المتحدة، لما لقوا أن الوضع في أفريقيا سيء جدا، لما لقوا أن الأفارقة متجاذبين وليسوا على الحياد. أؤكد لك أن نحن أفارقنا لسنا على الحياد، أو أغلبنا ليس على الحياد ولن يكون على الحياد.
لافروف حكى بحواره الحصري: من غير المرجح أن تلجأ روسيا إلى معاهدة الأمن الجماعي، رغم أنه هي منظمة تعتبر هي الحليف الأول وهي القوة الأولى الساندة، إلا أنه ركز على علاقة روسيا مع الصين وقال أنها تفوق بمستواها كل التحالفات العسكرية. كيف تعليقك لهذا التصريح؟
لظروف رجل دبلوماسي ذكي يعلم أن المنافس الأقوى التي تعتبره الإدارة الأمريكية العدو أو الند الأقوى على الساحة الآن هو الصين. الصين هي أقوى اقتصاد بعد الاقتصاد الأمريكي المرشح على سنة 50 يكون هو اقتصاد رقم واحد. لافروف يعلم تماما الذي يملك الوساطة لإيقاف هذه الحرب هي بكين، ويعلم أن الغرب يعمل ألف حساب لبكين، وكذلك الغرب يعلم تماما أن علاقة بكين بموسكو أقوى من علاقة بكين بالعواصم الغربية. لذلك لافروف يعلم تماما أين تقف روسيا فيما يخص العلاقات الصينية الروسية والصينية الغربية. يعلم تماما أن هناك تجاذب أقوى منه مع موسكو بين بكين وموسكو. الطرف الوحيد نحن كمحللين نرى أنه يملك من الأدوات ما يؤهله أنه هو يكون الوسيط الأقوى والأقدر على إيقاف هذه الحرب هو الصين، ولها بذلك تجارب، لها بذلك تجارب في موضوع موقع صواريخ كوبا بين أمريكا والاتحاد السوفيتي. الوحيدة التي تقدمت للوساطة وقد واستطاعت أنها تشيل الصواريخ اللي في كوبا ومقابلها أمريكا شيل الصواريخ في تركيا. إذا لافروف راجل ذكي يعلم من أين تؤكل الكتف ويحدد كلماته جيدا. الصين هي الحليف الأول والأقوى والرابع للغرب فيما يخص روسيا. تفضل. أنا أرجو أن أنتم تسمحوا لي وأعتذر إن كان إن صوتي يعني تعصبت في بعض الشيء، لكن إحنا علاقتنا بالغرب بتسوء يوم بعد يوم، والنظام العالمي القادم لن تكون فيه أمريكا هي النجم الأوحد، ونحن نتمنى ونصلي من أجل ذلك.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ العلاقات الدولية الدكتور ناصر مأمون عيسى على هذه المداخلة. شكرا لك دكتور.
تحت أمرك، شكرا جزيلا، مع السلامة.
وملفنا التالي عن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف موقعين لإنتاج الصواريخ والوسائل القتالية تابعين لحركة حماس في غزة، وذلك ردا على إطلاق صاروخ من القطاع.
كما قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي في وقت سابق موقعاً لإنتاج المواد الكيميائية الخام إلى جانب موقع لتصنيع الأسلحة تابع لحماس.
ولمعرفة ما يحدث في قطاع غزة ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك المحلل السياسي الأستاذ ماجد هديب. أهلا بك أستاذ ماجد في برنامج حصاد الأسبوع. بداية دكتور، ما الذي أفاض الكأس الآن وكيف سترد فلسطين على هذه الغارات؟
الإجابة على هذا السؤال ستكون صعبة، فلن يكون هناك أي رد من الجانب الفلسطيني سوى الشكوى لمجالس الأمم المتحدة والمؤتمرات والدعوة إلى المؤتمرات الدولية لوقف هذه الاعتداءات.
نعم أستاذ ماجد، يعني اليوم القطاع تعرض لقصف، حماس أيضا أطلقت صاروخ، هذا التصعيد بين حماس وإسرائيل إلى ماذا يمكن أن يؤدي برأيك؟
هو من المتوقع ومنذ وصول نتنياهو إلى رئاسة الحكومة مجددا أن يعود إلى فرض خطته فيما يتعلق بفرض رؤيته للحلول الاقتصادية وما يتعلق برؤيته حول السلام المزعوم. نتنياهو ومنذ اللحظة الأولى لتوليه مقاليد الحكم في إسرائيل يرى بأن فرض القوة هو الحل الأوحد لإعادة الفلسطينيين ودفعهم إلى القبول بما يفرضه نتنياهو وحكومته المتطرفة في إسرائيل، ولذلك يعتقد بأن الضربات الجوية التي يلوح بها منذ اللحظة الأولى هي من ستدفع الفلسطينيين إلى الخضوع لإملاءاته وللحلول الوسطية التي يفرضها تحت دعم ومساندة الولايات المتحدة الضعيفة بوجود بايدن.
دكتور، يعني انتقلت تل أبيب إلى مرحلة العمليات الهجومية أم أنها تحاول صرف الانتباه في هذا التصرف؟
لا، هو من المتوقع ومنذ سنوات أن هناك إعادة تقسيم للمنطقة بما يخضع للإرادة الأمريكية والتوجهات الإسرائيلية، وخاصة ما يتعلق بالنفوذ الإيراني وضرب الأدروع الإيرانية في المنطقة، وخاصة ما يتعلق منها بحركتي الجهاد الإسلامي وحزب الله، وأيضا ما يتعلق منها بحركة حماس. حركة حماس تحاول وقدر الإمكان الخروج من هذه العباءة تحت مسمى بأنها حركة فلسطينية تخضع لإرادة ورغبات الشعب الفلسطيني فيما يتوقع بالحلول الاقتصادية، ولكن إسرائيل تدرك أن ذلك ما تعتقده أو ما تراه حماس في الفترة الحالية هي لمحاولة البقاء ولمحاولة أيضا تعاظم قوتها العسكرية لتفرض وجودها في المنطقة كطرف بديل عن منظمة التحرير والسلطة الوطنية. إذن هناك توقعات وتوقعات قوية بأن هناك ضربة خاصة ما يتعلق منها بأذرع إيران في المنطقة، وفرض ما يراه نتنياهو بالضفة الغربية من واقع جديد يدفعه لأن يغير المعادلة في قطاع غزة، وخاصة ما يتعلق منها بالقوة العسكرية التي تلوح إيران بها في المنطقة إذا ما تم هناك استهداف للمنشآت النووية.
ما موقف المجتمع الدولي هنا؟ يعني لا نسمع أي إدانة لا على الغارات الإسرائيلية ولا على الممارسات ولا على اقتحام جنين.
القوة هي من تفرض الأجندات في المنطقة وهي من ترسم ملامح السياسات وقرارات الأمم المتحدة، لا وجود لها أو جدوى منها في ظل عالم أحادي الجانب، حتى لو استطاعت أو حتى لو حاولت روسيا أن تفرض وجودها مجددا كطرف ثاني أو كأحادية كثنائية القطبية، ما زالت الولايات المتحدة والعالم الغربي تخضع الأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية لإرادتها ولسياستها، وما دون ذلك لا يعتبر أن هناك أي قرارات أو أن هناك قانون دولي وما يتعلق وخاصة ما يتعلق منها بحقوق الدولي الإنساني. الأمم المتحدة مغيبة وفي المراحل اللاحقة أيضا ستتغيب أكثر من ذي قبل، وخاصة بعد الانتخابات المرحلة الثانية من الانتخابات الأمريكية، وربما ستؤدي هذه الانتخابات إلى غياب بايدن وعودة ترامب مجددا أو عودة الجمهوريين الذين يدعمون ويساندون تطرف الحكومة الإسرائيلية وفرض سياستها الجديدة في المنطقة.
طيب دكتور، بالنسبة للدول العربية هل من موقف يذكر لأي دولة عربية؟
منذ ما يسمى الربيع العربي أعتقد أن غياب الرسمية العربية لن تعود، أن الرسمية العربية وفرض إرادتها أو رؤيتها وتصوراتها للحل مع الصراع مع إسرائيل قد غابت. الأنظمة العربية الآن مقسمة بين قسمين، أنظمة الاعتدال التي تحاول فرض وجودها خاصة ما يتعلق منها بالنظام وفرض القانون والنظام داخل محيطها المحلي، وهناك دول تحاول قدر الإمكان الاحتماء والارتماء بأحضان إسرائيل مقابل أن تقوم إسرائيل بحماية هذه الأنظمة واستمرارها. ولذلك القضية الفلسطينية وخاصة منذ ما يسمى الربيع العربي مغيبة وستبقى مغيبة ما لم يكن هناك إرادة عربية قوية فاعلة، وهذه الإرادة القوية والعربية الفاعلة مغيبة وستبقى مغيبة لأن الاهتمامات المحلية هي التوجهات والاهتمامات بالنسبة إليها. حتى لو كانت بعض دول الإقليم مثل مصر أن تحاول أن تعود مجدداً للعب سياستها في المنطقة الإقليمية بمساندة السعودية أو دعم أو بدعم من السعودية، إلا أن تتبقى هذه الإرادة خاضعة أيضاً للإرادة الأمريكية وللرغبة الصهيونية، فما دون ذلك بالنسبة لهذه الأنظمة تدرك أنها ستنتهي كما انتهت بعض الأنظمة، أو تحاول دول العالم إنهاء بعض الأنظمة ومن بينها سوريا التي كانت وما زالت تعتبر أن المقاومة هي بالنسبة إليها إعادة النفوذ العربي وإعادة العروبة إلى المنطقة العربية وعدم الوصاية.
طيب، يعني بما أنه حضرتك ذكرت مصر، طالبت روسيا ومصر بالتهدئة وعدم التصعيد والعودة إلى المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ما الدور اليوم المطلوب من مصر وروسيا؟
من المفترض أن تكون مصر وبحكم العلاقة المميزة مع روسيا وبنفس الوقت محاولة وفي ظل محاولة روسيا إعادة ثنائية القطبية في المنطقة أن تعود مجددا إلى طرح تصوراتها لحل القضية الفلسطينية المدعومة من روسيا. وكما تذكر أن هناك كانت دعوة من وزير الخارجية الروسي قبل عامين تقريبا لإعادة الفلسطينيين لعملية الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وطنية من أجل إعادة المفاوضات وحل الصراع سلميا، ولكن في ذلك الحين وكما تذكر كانت حماس قد رفضت ما طرحه وزير الخارجية الروسي في ذلك الحين، وخاصة ما يتعلق منها بالاعتراف بمنظمة التحرير. من المفترض الآن ولتلافي الغارات التي تكون فيما لو حدثت ستكون قوية ومشددة وربما ستعيد قطاع غزة إلى عهد القرون الوسطى، من المفترض أن تدفع روسيا وأن تدفع مصر ومساندة من روسيا والدول التي تلتف حولها إلى عملية إعادة الفلسطينيين إلى الوحدة الوطنية، ومن ثم فرض التوجهات أو الرؤية المصرية وخاصة ما يتعلق منها بحل الصراع على أساس حل الدولتين. ما يمكن أن نقول أن هناك تهدئة. ما دون ذلك وما دون أن تخرج حماس أيضا بتعديل ميثاق وثيقتها عام 2017 ما يتعلق منها برؤيتها للصراع وللتحلل من العباءة الأمريكية وعباءة المقاومة، فإننا مقبلون أو ستكون غزة مقبلة على حرب تدميرية، وهذا ما لن نتمنى. إذن روسيا ومصر وأيضا قطر، لا ننسى الدور القطري، ما لم تكن هذه الدول الثلاث تدعم أو تفرض خطتها ورؤيتها للهدوء وعودة الاستقرار، فإن غزة ستكون على وشك الانهيار على كافة الصعد.
سؤالنا الأخير أستاذ ماجد هو حول تصريح حماس الأخير بأن غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة هي إكمال لحلقات العدوان، كيف برأيك ستتصرف حماس في حال تكرار مثل هذه الغارات؟
حماس ومنذ حرب 2017 اتجهت فيما يخص الاستراتيجية إلى تدعيم معالم حكمها، واعتقدت أن المقاومة هي بالنسبة لها هي أحد عوامل تدعيم هذا الحكم، والمقاومة بالنسبة إليها ليست الاستراتيجية الأولى في حل الصراع، ولذلك تحاول حماس قدر الإمكان أن تتجنب هذه الضربات لأنها تدرك أن هذه الضربات إذا فيما لو تمت على قطاع غزة ولن تقوم حركة حماس بالرد، فستكون هناك ململة داخل الشارع الفلسطيني لربط الصمت الحمساوي التي اتجهت إليه لتحدو حدو الأنظمة العربية التي كان شعارها سنقوم بالرد في الوقت والمكان المناسب. حركة حماس تدرك أنها الآن في موقف حرج، وخاصة في ظل الجولات الأخيرة التي تمت على قطاع غزة دون مشاركة وإسناد حركة الجهاد الإسلامي بالرد على هذه الاعتداءات، وخاصة أيضا ما يتعلق بالاعتداءات الأخيرة وتدمير المقدسات الإسلامية وفي ظل الصمت الحمساوي. هناك ململة داخل الشارع الفلسطيني وهناك رفض لهذا الصمت الحمساوي، وهذا حماس ما تحاول أن تتجنبه، حينها قد يحدث ما لا يحمى فيه ولا نتمنى أيضا أن يحدث.
المحلل السياسي الأستاذ ماجد هديب، كنت معنا ضيفا كريما من غزة، شكرا لك.
ولدينا أيضا في حصاد الأسبوع ملفات أخرى: مسيرات تقصف مراكز للدفاع الإيرانية في أصفهان،
وأهم ما جاء في زيارة بلينكين إلى مصر وفلسطين وإسرائيل.
تعرضت مراكز عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان إلى قصف بطائرات مسيرة مجهولة، إلا أن مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني قال إن التحقيقات الأولية تدل على مسؤولية الكيان الإسرائيلي في الهجوم الإرهابي بطائرة مسيرة على ورشة عسكرية في أصفهان شرق البلاد، إن هذا الفعل يتعارض مع القانون الدولي ونحن ندينه.
ووجه السفير الإيراني رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الدوري لمجلس الأمن احتجاجاً على الأعمال العدائية للكيان الصهيوني والتصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسؤول أوكراني حول الهجوم.
وعن دلالات هذا الاستهداف في هذا التوقيت قال الخبير في الشأن الإيراني الدكتور حكم أمهز لسبوتنيك.
لا، أولا حتى نكون دقيقين أستاذ عناد، لابد أن نشير لأنه لم يكن هناك هجوم بطائرات مسيرة على عدة مناطق إيرانية، لا، كان هناك هجوم بثلاث طائرات من نوع كواد كوبتر على منشأة عسكرية إيرانية في أصفهان، وتم الحديث عنها بشكل مسهب، وفشل هذا الهجوم من خلال تصدي الطائرات تصدي الدفاعات الجوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لهذه الطائرات الثلاث، وأيضا واحدة منها أسقطت بالدفاعات الجوية، والاثنتان الأخرتان أسقطتا بفخ منظومة الدفاع الجوي. هذه الكلمة، كلمة فخ، لا يعني بطبيعة الحال لا أفهم أو لا أعرف تقنيا مهمتها وما هي وما دلالاتها في المصطلحات الأمنية والعسكرية، ولكن استخدام كلمة فخ أعتقد أن لديها دلالة على مستوى الدفاعي مهمة. عمليا الهجوم فشل، وعرضت التلفزة الإيرانية مشاهد للأضرار التي أحدثها هذا الهجوم في سقف أحد المنشآت، وبالتالي لم يؤدي إلى أي نتائج، ولكن بطبيعة الحال هذه العملية خرق أمني بأي حال من الأحوال، هو خرق أمني. الأمر الآخر أنه السؤال مطروح حاليا، هل هذه الهجمات تمت من الداخل أو من الخارج؟ أنا بتقديري وأرجع أن يكون هذا الموضوع من الداخل لاعتبارات كثيرة، لأن أولا أصفهان تقع في وسط إيران، وإيران مساحتها كبيرة جدا، تتجاوز 1,600,000 كيلومتر من حيث المساحة، وبالتالي أي يعني دخول طائرات من الخارج يحتاج إلى مسافات طويلة للوصول، ونحن نعرف أن الدفاعات الجوية الإيرانية ومنظوماتها التكنولوجية متقدمة جدا ومتطورة، ونحن نعرف أيضا أن هناك منظومة دفاعية إيرانية اسمها باور 373 تضاهي الأس 400 الروسية، وبالتالي أعتقد أنه من الصعوبة بمكان أن تصل الطائرات بدون أن تكتشف فور دخولها إلى الأجواء الإيرانية. عمليا ربما تكون هذه الطائرات يعني الأرجح أنا بتقديري أن تكون استخدمت من الداخل من قبل جماعات منافقي خلق أو من جماعات المعارضة الأخرى أو من جماعات الانفصالية إلى آخره، ولكن بطبيعة الحال بتعاون أو بدعم وتحريك من الخارج. الآن هذا الخارج من هو؟ بطبيعة الحال هناك الكثير من الاتهامات يمكن أن توجه لأي طرف، لأن تعرف أن هناك حروب تشن على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ودول أخرى، وبالتالي إذا أردنا أن نقول أن هذا الموضوع مرتبط بهجمة إسرائيلية يمكن بهجوم إسرائيلي يمكن أن نقول ذلك، باعتبار أن هناك معركة في إطار الموضوع النووي، في إطار تصدير الإسرائيليين لأزماتهم الداخلية المتفجرة في الداخل،
وعن الجهة التي تقف خلف هذا الاستهداف للمنشآت الإيرانية والتحذير الإيراني لأوكرانيا بعد هجوم أصفهان قال أمهز:
هناك محاولة إسرائيلية أيضا لعرقلة التفاهم أو الاتفاق النووي، لأنه بالأمس كان هناك زيارة لوزير الخارجية القطري إلى إيران وتحدث عن رسائل منقولة من قبل الأمريكيين إلى الإيرانيين، وبالتالي تحدث عن محاولات لإزالة الفهم والتفاهم بين الطرفين. أيضا يمكن أن نقول أن الأمريكي أيضا لديه نية فيها، يعني لديه يمكن أن يتهم في هذا الإطار لاعتبارات مرتبطة بالضغوط من أجل الاتفاق النووي، وأيضا فيما يتعلق بموضوع المسيرات التي يتحدثون عنها بأن إيران صدرتها إلى روسيا وروسيا تستخدمها في الحرب الأوكرانية والتي شكلت ميزة وفاصلة في الحرب في أوكرانيا. أيضا الأوروبيون في هذا الإطار يمكن أن يكون لديهم دور أيضا فيما يتعلق بالموضوع الأوكراني، لأنهم يعني هم متضررون بشكل كبير جدا من تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا ويريدون إنهاء الحرب بالفوز لمصلحة أوكرانيا إلى آخره. يعني يمكن أن توجه الاتهامات لأي طرف آخر، لكن بالنهاية الإيرانيون الآن يجرون التحقيقات الحثيثة في هذا الإطار لمعرفة الجهات التي قامت بهذا العمل والتي نفذت والجهات التي تقف خلفها، وبالتالي يبنى على الشيء مقتضاه في إطار الرد. عمليا يعني أختم لأقول أن الاتهامات يمكن أن توجه لأي طرف باعتبار الاعتبارات التي أشرت إليها، ولكن بالنهاية التحقيقات هي التي تحدد أو ستحدد المسار الذي تصل إليه التحقيقات والمسار الذي يوصل إلى الجهة التي قامت بهذه العمل.
وتحدث لسبوتنيك أيضا سيمون تسيبيس الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب عن قراءاته للجهة التي تقف خلف هذا الهجوم على إيران، قال ما يلي:
أثار هذا الهجوم موجة غضب كبير في المجتمع الإسرائيلي، وهذا لم يبدأ مع الهجمات على القواعد العسكرية الإيرانية، بل بدأ في إسرائيل قبل 10 أيام عندما نفذت القوات المسلحة الإسرائيلية عملية خاطفة في مدينة جنين تم خلالها القضاء على 9 مسلحين، كما نقلت وسائل الإعلام في إسرائيل، على الرغم من أنه من حيث المبدأ لم يكن هناك شيء ينذر في السنوات القليلة الماضية بأن أي وضع آخذ في التسخين سواء مع السلطة الفلسطينية أو مع قطاع غزة، لم تكن هناك مثل هذه الشروط، ومع ذلك حدثت هذه العملية العسكرية فجأة، وهي بالطبع أدت إلى التصعيد لأقصى حد، وبعدها بساعات قليلة شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية على قطاع غزة. مرة أخرى لا شيء ينذر بأن الموقف يجب أن يتصاعد الآن. المجتمع في إسرائيل غاضب إلى أقصى حد، وجاءت الضربة على إيران كاستمرار للحلقة في نفس سلسلة. هذا يرجع إلى حقيقة أننا أجرينا انتخابات قبل 3 أشهر وكانت نتائجها متباينة للغاية. الآن يتعرض المجتمع الإسرائيلي لأعمق انقسام في تاريخ إسرائيل. نحن الآن في أعمق أزمة سياسية وأخلاقية واجتماعية داخلية. إسرائيل شاركت في الهجوم على إيران، هذا واضح. طبعاً لن تصدر تصريحات رسمية من إسرائيل، ولن تعترف إسرائيل رسمياً بتورطها في مثل هكذا عمليات. نشهد الآن هجوماً حقيقياً على إيران. من وراء ذلك؟ على الأرجح الولايات المتحدة مع إسرائيل، حتى لو كانت الولايات المتحدة تحاول إلقاء اللوم على إسرائيل، فهذا مجرد مسرحية. لم تكن إسرائيل لتنفذ هذه العملية دون أي ضمانات من الولايات المتحدة. لا يمكن للولايات المتحدة أن تنفذ هذه العملية لولا مساعدة إسرائيل، لأن إسرائيل تمتلك التكنولوجيا والطائرات بدون طيار التي يمكنها الطيران لمسافات طويلة جدا مع حمل ذخيرة عسكرية كبيرة. كل هذا تتحمله حكومتنا اليمينية الجديدة التي ستتمكن من الاحتفاظ بالسلطة فقط مع سياق الحرب أو الانتفاضة أو الإرهاب.
وإلى مخرجات الجولة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى مصر وفلسطين وإسرائيل.
وقال بلينكين عن هذه الزيارة إنها تؤكد التزام الولايات المتحدة بتعميق العلاقات الثنائية والعلاقات بين الشعوب وتعزيز حقوق الإنسان وتقوية الأمن الإقليمي والعالمي.
وعن أهداف هذه الزيارة في ظل التوتر وتصعيد في فلسطين، قال رئيس مركز العربي للدراسات السياسية الدكتور محمد صادق إسماعيل:
مساء الخير، تحياتي لحضرتك. أعتقد هي زيارة هامة جدا لوزير الخارجية الأمريكي للقاهرة، تأتي في إطار طبعا التشاور المستمر بين القاهرة وبين واشنطن حول ما يجري في الأراضي الفلسطينية، باعتبار أن مصر هي راعية عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، والولايات المتحدة الأمريكية دوما تساند إسرائيل فيما يتعلق بهذا الأمر. ونعتقد طبعا أن المساندة المستمرة لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أفقدت الإدارة الأمريكية مصداقيتها، إضافة طبعا إلى بعد هام جدا وهو البعد الخاص بمسألة الشراكة. مسألة الشراكة في منطقة الشرق الأوسط لابد أن تعتمد على النزاهة، لكن النزاهة افتقدت من الإدارة الأمريكية، حتى أن آخر إدارة أمريكية جيدة فيما يتعلق بالتفاوض بين الجانبين كان في إدارة أوسلو عام 1993 في إدارة طبعا بيل كلينتون. أعتقد تأتي من هنا أهمية المباحثات حول ضرورة أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط نزيه في عملية السلام، وطبعا لابد أن تدخل أطراف أخرى في هذا الإطار. هذا من جانب.
وعن الهدف الذي تسعى إليه واشنطن في مصر بخصوص الملف الأوكراني، ولا سيما قبيل لقاء وزير الخارجية المصري مع نظيره الروسي في موسكو، قال صادق إسماعيل لسبوتنيك:
طبعا وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري في موسكو لإجراء مباحثات حول مع السيد لافروف حول ما توصلت إليه العملية في روسيا وأوكرانيا، وأيضا فيما يتعلق بضرورة أن تهدأ وسيرة النزاعات العسكرية بين الطرفين وأن تبدأ محادثات سلام. طبعا المعلوم أن مصر وروسيا لهم علاقات جيدة ولهم أيضا شراكة استراتيجية في كافة المجالات، وبالتالي تسعى مصر لإحداث نوع من التوازن فيما يتعلق بعلاقتها مع روسيا، وفي يتعلق أيضا بمحاولة إحداث نوع من التأثير حتى الإيجابي في مسألة محادثات السلام، وضرورة أن تبدأ محادثات سلام جيدة ما بين مصر وبين الجانب الروسي.
وعن بحث العلاقات مع إيران في ظل التصعيد الأخير وقصف أصفهان، تحدث إسماعيل عن الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر قائلا:
طبعا أتخيل أن مسألة إيران هي مسألة هامة جدا، لأن طبعا هي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وتهدد الأمن الإقليمي في مقتل، لأن طبعا من المعلوم أن هناك تحركات داخل إيران وهناك أيضا تحركات مضادة، وهناك أيضا فيما يتعلق بإسرائيل، إسرائيل دوما تهدد بضرب المنشآت النووية الإيرانية والمصالح الاستراتيجية في إيران، وأعتقد أن كلها أمور تستدعي نوع من المساءلة والمحاسبة فيما يتعلق بهذا الطرح. الإدارة الأمريكية إلى الآن لم تنجح في تدشين اتفاق نووي مع الجانب الإيراني، وبالتالي في هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وإيران لديها مشكلات في الداخل، إذن لابد من إدارة حكيمة للأزمة فيما يتعلق بإيران، وأيضا فيما يرتبط بمسألة العلاقات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لأن مسألة ازدياد الصراع بين إيران وإسرائيل أعتقد أن الكسر سيكون منطقة الشرق الأوسط وفي القلب منه طبعا عالمنا العربي.
كان هذا تعليق الدكتور محمد صادق إسماعيل رئيس مركز العربي للدراسات السياسية.
وعن هذا الموضوع تحدث أيضا لسبوتنيك الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ أليف صباغ، موضحا الموقف المفاجئ لأمريكا تجاه مشاكل فلسطين، وقال ما يلي:
الآن يريد بايدن أن يتعرف على الحكومة الجديدة، لذلك بعث سليفان مدير مسؤول الأمن القومي، وبعث بلينكين، وبعث قبل بلينكين أيضا رئيس CIA ليلتقي مع أبو مازن، وفعل المخابرات المصرية والأردنية أيضا للضغط على أبو مازن حتى يعيد أبو مازن إلى الحظيرة التي تريدها له إسرائيل وأمريكا، وهي حظيرة التنسيق الأمني مع إسرائيل ضد المقاومة الفلسطينية.
وعما هو مطلوب لاستئناف المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، أضاف صباغ قائلا:
استئناف المفاوضات، إسرائيل لا تريد أي تفاوض ولا تعترف أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني، هذا موجود في قانون القومية، لا يمكن بموجب قانون القومية إقامة أي كيان بين البحر والنهر، قانون القومية يقول بأنه بين النهر والبحر يوجد كيان واحد ولا مكان لكيان آخر، إذن لا يوجد لا لدولة فلسطينية ولا لكيان فلسطيني بين النهر والبحر. زائد أنه الاتفاقية الائتلاف بين أطراف الحكومة الحالية يقول بشكل واضح وصريح لا مكان للمفاوضات مع الطرف الفلسطيني، وأنه الطرف الفلسطيني هو فقط مجرد يعني ناس غير يهود مقيمين على أرض إسرائيل كما يقولون، ويعني لابد أن نقدم لهم حاجاتهم وليس حقوق، يعني لا يعترفون بالحقوق وإنما بالحاجات، والحاجات تقررها إسرائيل باعتبارها هي القوة المسيطرة. إذا لا مكان للمفاوضات، بعد أي مفاوضات يمكن أن نتحدث، عدا ربما يقصدون قليل من التسهيلات الاقتصادية حتى يزدادوا القطط السمان أو يسمنوا أكثر قطط السمان الفاسدين المستفيدين من هذا التنسيق الأمني.
ومن السياسة إلى الاقتصاد، حيث أبقت اللجنة الوزارية لمجموعة أوبيك بلاس على استراتيجية الإنتاج دون تغيير، ولم توصي بإدخال تعديلات على اتفاق المجموعة النفطي.
وجاء في بيان لها: شدد أعضاء لجنة المراقبة الوزارية تأكيد التزامهم بإعلان التعاون باتفاق أوبيك بلاس الذي يسري حتى نهاية العام الجاري بالشكل المتفق عليه في الاجتماع الوزاري 33 لمنظمة أوبيك والأعضاء من خارجها في 5 أكتوبر من العام الماضي، ودعوا جميع البلدان المشاركة لتحقيق الامتثال الكامل لشروط الاتفاق.
بدوره صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن الوضع في سوق النفط العالمية في الوقت الراهن مستقر تماماً، كما أن مستوى الأسعار مقبولاً مع وجود بعض الشكوك، ولا سيما بشأن حالة الاقتصاد العالمي ونمو الطلب في الصين. إن الوضع مع إنتاج وتصدير النفط من روسيا مستقر في الوقت الحالي رغم الحظر الأوروبي وفرض سقف على سعر البرميل الروسي.
من جانبه قال وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي إن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسبب الفوضى في أسواق الطاقة العالمية. نحن نراقب تدابير غير عقلانية غير قانونية وتنتهك القانون الدولي، والتي واصل الغرب استهداف البلدان التي تشكل جزءاً من سوق الطاقة العالمية وتوازنها.
حول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي إيغور يوشكوف لوكالة سبوتنيك:
الحديث حول سقف أسعار النفط الروسي مثير للاهتمام، نظراً لأنه يحمل في طياته حقيقة مفادها أن سقف الأسعار يأتي بمثابة خفض العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. في مارس آذار عام 2022 كانت جميع الدول الغربية عازمة على تقويض الاقتصاد الروسي. على سبيل المثال، فرضت واشنطن الحظر على توريد المنتجات النفطية في أبريل نيسان في العام نفسه، وردا على هذه الأعمال خفضت موسكو صادراتها بسبب المشاكل اللوجستية، ما أدى إلى نقص في أسواق الطاقة العالمية، فارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار لبرميل النفط، في حين تعد الولايات المتحدة ودول أوروبا من أكبر مستوردي البترول. باختصار، سجلت أسعار النفط بالنسبة لها زيادة كبيرة، وليس فقط تلك التي يتم توريدها من روسيا، إنما من الشرق الأوسط وإفريقيا أيضا. وقد شهد الاقتصاد الأمريكي ارتفاعا في معدل التضخم، إذ أن سعر النفط يؤخذ في الحسبان في قيمة كل المنتجات. وبعد ذلك بدأ النمو الاقتصادي الأمريكي بانخفاض، وأصبح المواطنون يتساءلون حول سبب عدم فهرسة الرواتب والمعاشات التقاعدية إلى جانب فقدان قيمة مدخراتهم. لذا فإن الولايات المتحدة عمدت إلى تغيير سياستها.
وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من حصاد الأسبوع، قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو. أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني
sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام.
نلقاكم في حلقة جديدة يوم الخميس المقبل، وأنتم بكل خير.
إلى اللقاء.